بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة.
خواطر إيمانية
مع فضيلة الشيخ
عمر بن سعود العيد.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أستسمحكم عذرا في قضية التأخير، فهذا ثالث موعد بعد صلاة العشاء، لكن مثلكم من يقبل العذر ويأخذ بالصفح، فأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يتعاون على طريق الخير ويتواصى عليه، كما أسأله أن ينفعنا وإياكم بما نعلم، وأن يجعل ما علمناه حجة لنا لا علينا يوم أن نلقى ربنا. لعلي أتحدث عن خواطر متعددة، وكلما كان الحدث قريبا كنا في حاجة إلى التحدث عنه، خاصة وهو حدث يمر بالأمة كلها ويحزن له صاحب اللب والإيمان وصاحب العقل والاستقامة على دين الله تعالى. فبالأمس توفي علم من أعلام الإسلام وإمام من أئمة الدجى ومن رجالات الحديث الذين لا يشق لهم غبار، ومن قيادات السلف والدفاع عن دين الله تعالى، وهو شيخنا الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله وغفر له. وهذا الحدث نحتاج معه إلى وقفات. الوقفة الأولى أن صاحب الإيمان يحزن على فقد العلماء، ففقدهم ليس كفقد سائر الناس، قد يموت لي قريب وعزيز، وقد يموت لي حبيب وصديق، وقد يموت لي كذلك جار ومحب، لكن هؤلاء يهونون أمام موت هؤلاء العلماء. والسبب لأن موت العالم كانطفاء السراج الذي يستضيء به عدد كبير، بل قد نقول كانطفاء الشمس إذا كان الناس يستضيئون بها. وفقد العلماء ثلمة لا تسد إلى قيام الساعة، وليس معنى ذلك أننا من أمة تيأس فإذا مات عالمها حزنت وجلست تنوح وتنام وتنتظر موت الثاني وهكذا، لكن نحن من أمة إذا ماتت قيادتها تأثرت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي ابنه إبراهيم: إن القلب ليحزن والعين لتدمع وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزون. وحزننا على فقد علمائنا يجب أن يكون أشد من حزننا على فقد أقرب الناس إلينا، لأن هؤلاء جعلهم الله مصابيح للدجى يستضيء الناس من بالنورهم الذي آتاهم الله إياه، والنور الذي كان عندهم لم يكن نورا أخذوه من عند أنفسهم أو اشتروه، وإنما من نور الله الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أخذ به أخذ بحظ وافر. وفقد العلماء تتأثر به البلاد والعباد والصغار والكبار والذكور والإناث والحاضر والباد، كل الناس يتأثرون بموته، وما ذلك إلا لما جعل الله لهم من المكانة والمنازل. ثم أمرا ثانيا أحبتي، نحن في حاجة إلى أن ننفض عنا غبار النوم، فما أكثر نومنا وما أكثر تفريطنا كذلك في ما يقربنا إلى الله تعالى وفي الاستعداد للقاء الله. فنحن في حاجة إلى الاستقامة على الطريق الذي استقام عليه هؤلاء العلماء، وإلى العبادة التي عملها هؤلاء وساروا بها إلى ربهم، وإلى الاستفادة من منهجهم في الدعوة إلى الله. فهم دعوا على بصيرة، ودعوا إلى منهاج سلفنا وسلف هذه الأمة الذين أمرنا بالتأسي بهم والاقتداء بهم، حين قال صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ثم أقول أمرا ثالثا أحبتي، نحن في حاجة إلى أن نبقي لنا شيئا من الذكر الصالح الذي إذا أوسدنا تحت الثرى وذكرنا في مجلس لإذا بأهل المجلس يقولون: رحمه الله وغفر له، كم كان له من العمل من خدمة لهذا الدين، ومن تضحية لإعلاء كلمة الله، ومن نشر لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الزاد الذي نفتخر به دنيا ونرتفع به في جنات عدن. وهؤلاء العلماء وقتهم لم يكن لأنفسهم ولا لحضورهم، لم يكونوا أصحاب نزهات وطلعات وتضييع للوقت، وإنما كان جل وقتهم بل كله لإعلاء كلمة الله تعالى. وبناء على ذلك لنسر على طريق هؤلاء العلماء بنشر العلم وبالعمل الصالح، علنا أن نبقي لنا ذكرا حسنا نرتفع به في الدنيا ونرجو بره وثوابه يوم أن نلقى ربنا. وأقول لأحبتي: كم نجعل لخدمة هذا الدين فضلات أوقاتنا، والتضحية لإعلاء كلمة الله نجعل لها جزءا يسيرا، مع أن الواجب أن تكون أوقاتنا كلها لإعلاء كلمة الله في الأرض. وبناء على ذلك لتكن دائما أمام عينيك كل عمل تقدمه ينصب في هذا البحر الخضم، ألا وهو إعلاء كلمة الله تعالى. وأي عمل إذا كان مرتبطا بدين الإسلام فإن الله يرفع به العبد ويعلي له المنازل في الدنيا وفي الآخرة. وإذا نظرت إلى أمثال هؤلاء العلماء ربما كلنا ما رأيناه، كمثال بسيط الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله ربما ما رآه منا إلا عدد قليل جدا، ومع ذلك ما أشد فراقه على القلوب المؤمنة، وما أكثر حزنها على فقده. والسبب لأن أمثال هؤلاء العلماء كان لهم من الخير العظيم في العلم والتأليف، وأبقوا لهم شيئا يذكرون به. وهنا نقول: من ينسى كأمثال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكذلك الشيخ ناصر الدين الألباني، بما خلدوا من حياتهم من الكتب العلمية ومن الفتاوى ومن الرسائل التي يريدون دلالة الناس إلى الخير. وربما كثير من الناس معرض عن صراط الله ومبعدون عن هذا الأمر، وكأنهم يحكون مؤمن آل فرعون حين كان ينادي: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. إنهم يدعون الناس لينقذوهم من الظلمات، أو يخرجوهم من الظلمات إلى النور، وينقذوهم من النار إلى الجنات، وبذلوا حياتهم وأوقاتهم وكل ما يملكون في سبيل خدمة هذا الدين. فلنكن ممن يتشبه بهم، ولا أقل من أن نحبهم وأن نغرس محبتهم في قلوبنا، فإنه كما قال الإمام الشافعي أو غيره: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي، وإن كنا سويا في البضاعة. وأمر آخر ينبغي لنا أحبتي أن نحرص أن نستفيد من علم هؤلاء العلماء، فإن علمهم ولله الحمد موجود بين أيدينا وبين أظهرنا، فما يبقى على الإنسان إلا أن ينطلق إلى هذه الكتب التي ألفوها، وإلى هذه الثروات التي تركوها من ورائهم، فتصبح سيلا ينصب لهم من الحسنات. فإنه من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به إلى قيام الساعة. ونعوذ بالله أن نكون من دعاة الضلال الذين يضلون الناس ويحرفونهم عن صراط الله المستقيم، فعليهم الوزر ووزر من سار على طريقهم، نعوذ بالله، إلى قيام الساعة. ومن الأمور التي ينبغي أن نحرص عليها أن نربي أبناءنا على محبة هؤلاء العلماء بذكر سيرهم وأخبارهم وحياتهم وما كانوا له من الأمور التي قدموها، فإننا إذا ارتبطنا بالعلماء الارتباط الصادق ارتفعنا وسمونا وبعدنا عن الضلال والانحراف. ولكن إذا أصبح بعضنا بعضا يغذي بعضنا يغذي بعضا بمستواه العلم وغيره لم نرتفع إلى القمم، ولهذا جعلوا هم لنا قمة نستفيد من حياتهم ومنهاجهم، فلا بد من تربية أنفسنا وأبنائنا على محبة هؤلاء العلماء وذكر سيرهم وأخبارهم في أوساط المجتمع حتى يستفيد المجتمع، نستفيد بأنفسنا ومجتمعنا كذلك يستفيد ونشأنا يستفيد. من الأمور كذلك أن نحرص على منهاجهم في الدعوة إلى الله تعالى، فهم دعاة في كل حركاتهم وسكناتهم. ربما بعضهم لم يكن ذا خطب رنانة يهز بها المنابر، ولكنه جعل الله له منهج دعوة في مشيه وفي أكله وفي قيامه وفي جلوسه، بل في حركاته وسكناته، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء العلماء هم ورثة الأنبياء، فالأنبياء لهم المنازل العليا في نفوسنا. وهكذا من سار على طريقهم من هؤلاء العلماء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وأقول لكم أحبتي، ليس غريبا أن يوجد في أمتنا من أمثال هؤلاء، ولا نقول إنهم لم يبق فينا عالم، ولكننا من أمة إن مات عالم ولد آخر، وإن مات عالم قام آخر يسد مسده، فنحن من أمة نوقن بهذا الأمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. وبناء على ذلك أحبتي، ليحرص كل واحد منا على أن ينشئ ذريته على منهاج هؤلاء العلماء، لعلنا أن نوجد من أمثالهم من يقوم بمثل ما قاموا به. بالأمس كان هؤلاء العلماء أطفالا صغارا ربما يلعبون في الطرقات، مع هؤلاء الصغار اهتماماتهم صغيرة، ولكن كان لهم من الأب أو الأم من حفوهم بشيء من التوجيه والنصح والدعوة والنقل لهم إلى معالي الأمور، فخرج أمثال هؤلاء القمم. شيخنا غفر الله له ورحمه الشيخ عبد العزيز بن باز، لما سئل يعني ما سبب محبتك للعلم وطلبك له، قال: والدتي رحمها الله كانت تحببني للعلم وتفرغني له وتعينني على ذلك. فقلت: سبحان الله، كم لهذه الأم من الأجور والحسنات على سطر التاريخ. هو مات الشيخ رحمه الله وغفر له، وجمعنا وإياكم وإياه في جنات عدن، وكانت النتيجة علمه باق، فما تعلم أحد إلا كان في ميزان تلك الأم التي ماتت وربما لم تر منزلة ابنها وماذا بلغ. لكن الله هو الذي كلأ هؤلاء العلماء فأبقى لهم ذكرا، وأبقى لآبائهم وأمهاتهم شيئا من الذكر الطيب والحسنات والأجور المستمرة بسبب ما قدموه من تربية لهؤلاء الأولاد. الأولاد هم ثروات في يد أبنائهم، فلا بد أن نحرص أحبة الشباب على أن تكون اهتماماتنا دائما حين نتزوج وحين يوجد لنا ذرية: أريد أن يكون والدي ابني هذا وولدي وبنتي هذا داعية الإسلام، وهذه مربية الأجيال، نريد الدعاة والعلماء والقيادات والموجهون في المجتمع حتى يكون لهم من الأثر العظيم في صلاح الأمة وإصلاحها. فإن المجتمع ينشو من صغره في قضية الإصلاح والتوجيه، لا يمكن أن نوجد أمثال هؤلاء القيادات في ضياعهم في مسائل الترفه وإضاعتهم في مسائل الشهوات وغيرها من الأمور. نحن في مجتمع أصبحنا نشاهد كثير من المغريات التي أحدقت بنا، فأصبح الناس يستقبلون أمورا ربما تفسد قلوبهم وتمرضهم إيمانهم وتضعف عندهم صلاحهم واستقامتهم بسبب ما يحيط بهم من مسائل من معاصي ومنكرات. فلكن إذا تضافرت الجهود وتوجه بعضنا بعضا ارتفعت منازلنا، وكان لنا من الخير والله في الدنيا وفي الآخرة. هذا من حق هؤلاء العلماء علينا حين يتوفون رحمهم الله وغفر لهم وجمعنا وإياكم وإياهم في جنات عدن، كما نسأل الله أن يمد في أعمار من بقي من علمائنا، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن يجعلنا وإياكم ممن يتأسى بمنهاجهم ويحرص على طريقهم، وأن يتوفانا وإياكم وإياهم على طريق الخير والصلاح والاستقامة. الأمر الثاني الذي أريد أن أتحدث عنه، أقول لأحبتي: نحن من أمة معاييرها وموازينها ربانية، ومن رحمة الله تعالى بنا أن لم تجعل موازيننا أرضية، وإن كان الناس يزنون بهذه الموازين الأرضية في واقع الحياة. أمة ارتفعت وسمت، كانت بالأمس في جاهلية وفي ظلمات بعضها فوق بعض، معيارها الوطن والتراب، معيارها المال والمنصب، معيارها الجاه والوجاهة. جاءت الإسلام فألغى هذه كلية، وجعل المعيار والميزان هو الإيمان والتقوى. كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا المعيار الرباني هو الذي جعل بلالا الحبشي يسمع النبي صلى الله عليه وسلم دفن عليه في جنات عدن، ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال، أخبرني بأرجى عمل كنت تعمله في هذه الحياة، فإني ما دخلت الجنة إلا سمعت دفن عليك. ما الذي جعلك ترتفع بهذا المنزل؟ وما الذي جعلنا نسمع دفن عليك؟ قال: لم يكن عندي عمل أرجى إلا أنني ما أحدثت حدثا إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت لله ركعتين. وهذا الميزان جعل عم النبي صلى الله عليه وسلم يتلى قرآن إلى قيام الساعة: تبت يدا أبي لهب وتب، مع أنه عم للنبي صلى الله عليه وسلم، ومصاحب مال ما أغنى عنه ماله ما كسب، مصيره إلى النار. هذا الميزان الرباني لا بد أحبتي أن نجده في نفوسنا، نجده أولا في ذواتنا نحن، فنستقيم على طاعة الله تعالى، لعل موازيننا ترفع يوما أن تخف موازين أهل الفجور والمعاصي، وأن تخف موازين أهل الكفر والفسق وغيرهم. فالله يرفع منازلك بصلاة تصليها، بصلاة فجر تحافظ عليها، بركوع وسجود لله تعالى، بقيام لليل، بقراءة للقرآن، بحضور مجالس الأخيار، بسماع لدرس ومحاضرة وغيرها، فيرفع الله منازلك بسبب ما قدمت من الأعمال الصالحة. وما أحوجنا إلى وجود هذه الموازين الربانية نحققها أولا في أنفسنا، ثم نزن الناس بها. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوما جالسا مع الصحابة، ومر رجل وإذا به ذا منصب وأبهة وملك وصدارة ووجاهة ومال، فلما ذهب هذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: ما تعدون هذا الرجل فيكم وما منزلته؟ قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: هنيئا لهذا الرجل يا رسول الله، والله لو طلب أن يزوج سارع الناس لتزويجه لما فيه من المنصب والمال والوجاهة وغيره، ولو شفع في أحد وتوسط له قبل الناس شفاعته، ولو سأل أحدا مالا أعطاه الناس، أو كما قال الصحابة رضي الله عنهم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل لم يعرف في الناس، وكان عليه هيئته رثة، ليس عنده كثير مال ولا منصب ولا غيره إطلاقا، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم سائلا الصحابة: ما تعدون هذا الرجل بعد أن ذهب؟ قالوا الصحابة رضي الله عنهم: مسكين يا رسول، والله لو سأل لم يعطى، ولو شفع لم يشفع، ولو طلب النكاح ما زوجه أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا خير من ملء الأرض من هذا، يعني هذا الفقير المسكين الذي لا تعدونه شيئا هو خير من ملء الأرض من الأول، لأن الميزان هو الإيمان والصلاح والتقوى. وما أحوجنا إلى هذه الموازين الربانية أن نعيشها في واقعنا، وأن ننطلق بها إلى غيرنا نستفيد منها استفادة واقعية يكون لها من الأثر العملي علينا وعلى غيرنا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلساؤه ووزراؤه هم أهل القرآن، لعلمه أن أهل القرآن حين الاستشارة سيشيرون عليه بكتاب الله، وحين النصح سينصحونه بمقتضى البيعة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فيها، والنصح لكل مسلم، وأنهم سيدلونه على كل خير، لأن الإيمان غرس في قلوبهم. فرفعهم عمر رضي الله عنه، ابن عمر رضي الله عنه يقول: إن الرجل إذا حفظ سورة البقرة جد فينا، يعني عظمت منازله، وكان له من المنازل في أوساطنا عجيبة لها من التأثير. نحن في حاجة أحبتي إلى إيجاد هذه الموازين الربانية في المجتمع الذي يحيط بنا وفي ما حولنا، حتى يرفع الله لنا منازل. يؤتى بالرجل السمين الكبير الضخم الجثة فيوضع في الميزان فما يساوي جناح بعوضة يوم القيامة، ولكن ساق ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في حين كان يجري النبي صلى الله عليه وسلم، كشفت الريح ساقيه والصحابة ينظرون فضحكوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: مما تعجبون؟ لماذا تضحكون؟ قالوا: يا رسول الله نضحك من دقة ساقي، فما رأينا ساقين دقيقتين مثلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنهما لفي الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. السبب لماذا ثقلت هاتين الساقين؟ ثقلت بسبب الإيمان الذي في قلب ابن مسعود رضي الله عنه، وثقلت بسبب الاستقامة على دين الله، بسبب الحرص على طاعة الله تعالى، بسبب الاستعداد للموت والاستعداد له بالعمل الصالح. وهنيئا لأقوام ساروا على منهاج نبيهم صلى الله عليه وسلم فرفع الله لهم منازل. إن الناس في هذه الحياة الدنيا يلهثون وراء الدينار والدرهم، ويلهثون وراء بناء البيوت وبراء السيارات الفارهة ووراء كذا وكذا، وتجد قلوبهم أشربت تلك وتعلقت بها تعلقا عجيبا، فجعلت ميزانا أو موازين عند الناس تلك الأمور الدنيوية. وما علم المساكين أن الدنيا لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، وإنما الموازين الإيمان والصلاح والتقوى. فإن الإنسان إذا كان مؤمنا صالحا تقيا فإن الناس تتأثر لفقده تأثرا عجيبا، تتأثر الأرض والسماء وغيرها، بل حتى العرش ومن حوله يحدث له التأثر. الذين كما قال الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. أنت إذا كنت مؤمنا صالحا تقيا مستقيما على دين الله، ملائكة التي حول العرش تستغفر لك وتدعو لك، فمن يكون كمنزلتك حين يكون لك تأثيرا في الأرض وفي السماء وفي غيره. هنيئا لمن استقام على دين الله تعالى. ولذا سعد بن معاذ رضي الله عنه لما مات اهتز له عرش الرحمن، دل على أن هذا لما اهتز له عرش الرحمن، إنما كان بسبب العمل لهذا الدين وخدمته وإعلاء كلمة الله في الأرض. أقول لأحبتي، نحن نعيش في هذه الحياة الدنيا ما شاء الله أن نعيش، ولن يبقى أحد منا في هذه الحياة الدنيا خالدا مخلدا، فلا بد من الرحيل منها. لكن شتان بين قوم إذا رحلوا بكى الناس على رحيلهم، وتذكرهم الناس فدعوا لهم، وسارع الناس للصلاة عليهم، وزار الناس قبورهم ودعوا لهم في ظهر الغيب، وأقوام إذا ماتوا أصبحوا نسيا منسيا فما دري عنهم، وعاشوا صغارا في هذه الحياة الدنيا وماتوا يوم القيامة صغارا، وربما يحشرون أمثال الذر لا ينظر الناس إليهم. وأقوام حين يموتون وحين يدفنون وحين يحشرون يوم القيامة وحين يلقوا ربهم يصبحون قمما، الله له يرفع لهم منازل دنيا وآخرة. وهنيئا لمن سار على هذا الطريق ومن مشى عليه على الإيمان والصلاح والتقوى، فيستفيد دنيا وآخرة. وما أحسن الإنسان حين يجد السعادة بالإيمان ويجد لذة الطاعة، فهذه سعادة حقيقية. أقول لأحبتي، كثير من الناس ينشدون طريق السعادة في أمور الدنيا ولكنها لا تحقق سعادتهم أبدا، فتراه دائما يتقلب فيها. يشتري الإنسان سيارة جديدة فتزهو في نفسه وتعلو، ولكن سرعان ما يمضي عليها شهرين أو ثلاثة وخمسة تخبت في قلبه. يبني قصرا فيسكنه، وسرعان ما يمضي له سنة وسنتين تضعف سعادته به. لكن صاحب الإيمان والتقوى كلما وجد الطاعة ازداد منها، فتجده في سعادة دائمة نادى بها إبراهيم بن أدهم حين قال والله إن لفي سعادة لو علم عنها الملوك وأبناء الملوك لقاتلون عليها بالسيوف. أي سعادة هي؟ ربما ابن الأدهم ما عنده إلا ثوبا وثوبين يلبسها طول العام، وربما زاده قليل وماله ليس عنده رصيد، ولكنها سعادة القلب، والقلب لا يسعده إلا طاعة الرب سبحانه وتعالى. فكن باحثا عن سعادة قلبك، أما الجسد فسرعان ما ينتهي وتصبح سعاداته في أمور وقتية. أقول لأحبتي، نشعر بها حين تلبس شماغا جديدا تفرح بها وتزهو، تغسل مرتين ثلاثا ثم يخبو ما في قلبك من الحرص على لبسها. السبب لأن الدنيا سرعان ما تزول، وكما بيّن الله في كتابه أنها متاع، والمتعة لذة. يقدم لك التمر تأكل اثنتين وثلاث، ما تستطيع أن تأكل الصدحة بكامله، أول تمرة لذيذة جدا ثم أختها أقل ثم هكذا حتى تتركها ما تستطيع، ولو قيل كل ما تجد لذة إطلاقا تكف، لأن الدنيا كلها بما فيها من مال وقصور وغيره هي متاع سرعان ما تتغير وتتحول، ويصبح الإنسان بعدها يبحث عن متعة أخرى. أما الطاعة والإيمان فمتعتها دائمة مستمرة، ولهذا أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذا سرنا على هذا المنهاج أحبتي والله نكون من أسعد الناس دنيا وآخرة. وكم نجد من الأحبة من عاشوا حياتين كان بالأمس على معاصي وظلمات، والآن هداه الله للإيمان والصلاح والتقوى، كانت نتيجة تلك أنواع قارن بين الحياتين فقال أسعد شيء في حياتي أنني استقمت على دين الله. أتذكر بعضا من الأحبة من لطائف حين يقول، حين يسأل عن عمره كم عشت في هذه الحياة الدنيا، يقول عشت الآن كم عمرك؟ قال عمري 7 سنوات 5 سنوات وهو قد بلغ 30. فيتبسم الحضور، أين عمرك الباقي؟ قال أسأل الله ألا يحاسبني عليه وألا يكشف لي سترا، فإني قد عصيت الله فيه. وعمري الحقيقي حين استقمت على دين الله تعالى، أما الماضي فأسأل الله أن لا يكشف لي سترا فيه. دل على أن الإنسان سعادته بطاعة الله تعالى وبالاستقامة على دينه. هذه أمور يجب أحبتي أن نحرص عليها وأن نمكنها في قلوبنا دائما. كثير يعني حين نظاهر نجد يعني، وهذه ترتبط بالوقفة مع موت العلماء، نجد سبحان الله يعني العلماء لهم أثر كبير في الأمة. فكمثال بسيط سبحان الله، شيخنا غفر الله له ورحمه وجعل الجنة مثواه الشيخ عبد العزيز بن باز، توفي، تمر من ذلك الطريق الذي عند بيته تجده موحشا، تمر إلى منزلك كان عامرا وكان الناس عليه زحام، أصبح قاعا قفرا كأنها صحراء ذهب أهلها، ولكن بقي لهم من الذكر. وتوجد لنا أنك مهما عشت في هذه الحياة الدنيا لا بد من الرحيل، لا بد من الرحيل. وهذا يجب لنا أحبتي أن نستعد ليوم الرحيل بطاعة الله تعالى وبالاستقامة على دينه، وبأن نبقي لنا أعمالا صالحة علنا أن نذكر بها. فهذا الشيخ إذا ذكر ترحم عليك، وإذا عرضت سيرته بكى الناس على فقده، ولا زالت حرارة فقده في النفوس باقية. وليس غريبا أن تبقى تلك الآثار في قلوب الناس، من يكون كمثله في عصرنا؟ مات رحمه الله ولم نجد من يسد ثغرته من العلماء بين أظهرنا، يقولها العلماء قبل أن يقولها طلاب العلم. لكن نقول أسأل الله أن يوجد في الأمة من يقوم بسد مثل هذه الثغرات العظيمة في مثل هذه الأمور. وهذا يعطينا أحبتي أن نحرص على إيجاد أمثال هؤلاء العلماء، وأن نبذل ونضحي في سبيل إعلاء كلمة الله، وأن نسير على طريق هؤلاء العلماء ما بين نصح وتوجيه ودعوة وتناصح بيننا، وكذلك من ميزه الله بشيء من العلم ما بين تعليم وإفتاء وإلقاء شيء من المواعظ والتذكير، لعلنا أن نسير على طريقهم وأن نسد شيئا من ثغراتهم التي تركوها بعدنا بعد وفاتهم رحمهم الله تعالى. هذه أسميها خواطر سريعة حول ما نحتاج إليه أحبتي، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم في جنات عدن، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم إننا نسألك أن تغفر لعلمائنا وأن ترزقنا وإياهم جنات عدن، اللهم اجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى، اللهم اجعلنا ممن يهتدي بهديهم ويسير على طريقهم ومنهاجهم. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
من فضلك اقلب الشريط.
هذا سؤال أقول يا أحبتي يتكرر، يعني يقول نريد نبذة عن سيرة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، لعلي وعدت إن شاء الله يعني بمحاضرتين أو ثلاث حول سيرة شيخنا غفر الله له، وسميتها دروس تربوية من حياة سماحة الأمة. قلت لأحبة كثيرا ما كتب الناس عن الشيخ، لكن كانت جلها نسميها ذكر لشيء من أخلاقه وغيره، لكن لم تنقل للمجتمع حتى يستفيد الناس منها في واقع الحياة كترجمة سلوكية عملية. فالشيخ رحمه الله وغفر له شخصية نادرة، تميزت بحسن الخلق، تميزت بالدعوة إلى الله، تميزت كذلك بالحرص على نفع الآخرين، تميزت كذلك بنشر العلم، تميزت بالإفتاء وغيره. وكنت أعجب يعني من اللطائف، منذ يمكن 10 أيام زرت مكتب الشيخ غفر الله له في منزله، فجلست مع هذه الأحبة، كانوا يعني يرتبون المكتب والمعاملات لأنها ستسلم إلى دار الإفتاء، فقالوا المساجد أظنها 164 ملف خاص بالمساجد، يعني هذه معاملات المساجد شفع فيها الشيخ وربما كلها بنيت عن طريقه، كم له من الحسنات. وشفاعات كثيرة جدا وغيرها من مسائل الإفتة وغير، نقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأقول يا أحبتي، لم نجد يعني في وقتنا المعاصر من كان كمثله في تكامل الشخصية تكامل عجيب، فشخصيته فيها شيء من التكامل في العبادة، في الخلق، في الدعوة، في الإفتاء، في نفع الآخرين، في غيرها جوانب قد نجد من العلماء من يتميز بجانب يبرز فيه، لكن تجتمع في شخص واحد لا أظن أن نجد كمثله. وهذا لست أقوله الآن أنا لوحدي لكونه شيخا لي، ولكني أقول هذا يشهد به العلماء قبل أن يشهد به صغار طلابه رحمه الله وغفر له. ومن اللطائف، هذا العالم تميز بأنه شخصية مباركة أينما كان، وكنت أقرأ في سورة مريم وجعلني مبارك واجعلني مباركا أينما كنت، قلت كيف يكون الإنسان مبارك أينما كان، مهما كان الإنسان إما درس يدرسه أو غيره والباقي كيف يكون مبارك. إذا به لما جلسنا مع هذا العالم ورأيناه وجدناه مباركا أينما كان، الناس يستفتونه في ذهابه إلى السيارة وفي ركوبه في السيارة وفي السيارة يستفتى وفي نزوله من السيارة وفي ذهابه إلى المسجد وفي رجوعه من المسجد وفي ذهابه أكرمكم الله إلى دورة المياه وفي خروجه من دورة المياه وفي تغسيله يديه عند الطعام، فما وجدت في أي مكان إلا مباركا ما بين علم وفتوى وغيره. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وادع ربك أن يجعلك مباركا أينما كنت، فإن البركة إذا وجدت تصبح تجمع من الأجور والحسنات ما لا يحصيه إلا الله. هذه طرق كثيرة جدا نغفل عنها، ويجب لنا أحبتي أن نحرص. سؤال لما حدث لهذا الشيخ؟ لأن خدمته وعمله كان لإعلاء كلمة الله في الأرض، وكان حرصه نشر العلم والدعوة إلى هذا الدين، وهذا لا شك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أذكر يعني من اللطائف، يحدثني أحد الأحبة يقول رأيت، وهي رؤيا قريبة، رأيت سماحة الشيخ غفر الله له في درسه جالسا يعني في المسجد، يقول فلما نظرت إليه يعني عجبت، وكان الحضور موجود وكنت حاضرا، سألته يعني أي يقول في الدرس يعني أسئلة، ثم قال يعني بعد ذلك كلمة لطيفة يعني كانها ينعطيها كمنهج لنا جميعا، إن الله غفر لي بتعليم الناس والدعوة إلى الله. نعتبر أمران عظيمان، التعليم والدعوة، ما يواجه شيء أبدا. وهذا يجب لنا أحبتي أن نحرص على السير على طريق العلماء، وما أحوجنا أن ندرس حياتهم غير الرؤى الكثيرة التي حدثت، وهذه تعتبر من المبشرات الصالحة. وهنيئا له، منازل عليا عند ربهم، يبقى نحن نسير على طريقهم ونجتمع معهم، وهذا فضل الله. تسأل الآن وقته كله للتعليم والدعوة، ماذا يستفيد الآن من قضية هذه إلا محبة هذا الدين ونشره في الناس، ونستفيد نحن منهم العلم والصلاح والتقوى والسير على طريقهم ومنهاجهم. وكأنه سبحان الله عجيب أمره، داعية إلى الله حيا وميتا، هو ميت ويوصينا بهذه الأمور. إذن هذا يعطينا أن الدعوة إلى الله أمرها مهم، ونقلها للآخرين وبيانها لهم والتواصي، مثل هذه الملتقيات الطيبة هي وسائل لإصلاح الناس وتوجيههم، ونقل الناس من مجالس المعاصي إلى مجالس الطاعات، ومن المسائل التي يحدث الإنسان الشهوات إلى ارتباط القلوب وتعلقها بالله تعالى والدار الآخرة. وما أحسننا حين نجتمع ونتواصى على طريق الصلاح والإيمان والتقوى. وإذا كان مشايخنا غفر الله لهم ورحمهم هم الذين ساروا على هذا الطريق، ما أسعد الناس. وسبحان الله أجد يعني في شخصية الشيخ عجب لأمره، كان رحمه الله عندنا استراحة، وربما تعرفونها أحبتي، يعني استراحة كانت في جنوب الرياض، حضر الشيخ أظنه لقاءين أو ثلاث لقاءات، يحضر للشباب ويجلس معهم جلسات لشباب ربما لم يحضر للشيخ درسا علميا ولا غيره، ولكن يصل إلى الناس في أماكن استراحة، يأتي الشيخ يلقي لهم درسا وكلمة وموعظة ويفتيهم، ثم يخرج، مما يدل على أنه كان من أحرص الناس على تعليم العلم وإيصال الآخرين على اختلاف طبقات المجتمع، فلم يكن تعليمه للعلماء فقط ولطلاب العلم وجلوسه، بل يعطي الصغير والكبير والعام وغيره وصاحب المعصية والتائب إلى الله، لأن هذا هو المنهج العلماء الربانيون في الدعوة إلى الله وتبصير الناس. ونعتبر هذان الطريقان، تعليم الناس العلم والدعوة إلى الله، هي أعظم الطرق الموصلة إلى جنات عدن، ومن أعظم الأسباب لمغفرة الذنوب والسيئات. بعض الخواطر التي حول الشيخ إن شاء الله نعد إن شاء الله تكون في المحاضرات التي أسأل الله أن ييسر الوقت لإلقائها وأن يعيننا وإياكم على ذلك. هذا يقول: أنا شاب من حديث توبة، ماذا نصيحتك لي وتوجيهك لي؟ لعلي ذكرت هذه الوصايا في حديث من يحول بينك وبين التوبة، في محاضرة ألقيت حول هذه وصايا. أوصيك أخي أولا أن تدعو الله لنفسك ولإخوانك بالثبات على دين الله، احمد الله أولا على أن هداك، وهذه نعمة ربانية من الله عليك. كم لك من الأصدقاء في الظلمات يتخبطون، وكم لك ربما من الأقارب على المعاصي والفسق، لكن أنت من الله عليك بالهداية، فسل ربك أن يثبتك، وليكن دعاؤك دائما: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. في سجودك وفي آخر تشهدك وقيام الليل يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك وعلى دينك. الأمر الثاني: لا بد أن توجد لك رفقة صالحة تلزمها وتشد وتعض عليها بالنواجذ، وكلنا في حاجة إلى هذا الأمر. رسولنا صلى الله عليه وسلم يخاطب: واصبر نفسك، وهو رسول الله، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. إذا كان محمد يؤمر بالصبر وملازمة الأخيار، فكيف بنا نحن؟ مما يدل على أن الجلوس مع الأخيار والاجتماع بهم والتناصح معهم سبب لصلاح قلبك واستمرارك على الهداية. الأمر الثالث: أن تكون من أحرص الناس على المحافظة على الواجبات، على صلاة الجماعة، على صلاة الفجر، على الحرص على تكبيرة الإحرام، محافظة على نوافل العبادات، سنن الرواتب، قيام الليل، أن يكون لك حظ في بيتك من قراءة القرآن قبل أن تنام، اقرأ صفحتين ثلاث، سبحان الله، تختم ليلك بطاعة وإيمان، فإن مت على إيمان وتقوى، وإن نمت واستيقظ، وإذا بك تختم يومك بطاعة الله وتستيقظ وأنت على طاعة الله تعالى. هذه وصايا أوصي بها أحبتي، كما أوصي بالحرص على الحضور حلقات العلم، المسارعة الحضور للمحاضرات والدروس العلمية، فإن هذه لها أثر كبير في صلاح الإنسان. أسأل الله يثبتني وإياك على طاعته. يقول: كنت أصلي خلف الإمام عند التشهد الأول، قرأت سورة الفاتحة بدل التشهد ولم انتبه إلا في وسط السورة، وعند ذلك قرأت الشهد، هل علي سجود سهو؟ نقول: إذا كنت مع الإمام فليس عليك سجود السهو، فإن الإمام يتحمل سهو المأمومين إذا حدث منهم سهو، ولا يلزم هو بسجود السهو. يقول هنا: هذا يقول: هل إذا أعجب أحد بأعماله هل عليه ذنب؟ وماذا عليه؟ أرجو تبين ذلك. نقول لأحبتي: مهما قدمت يعني من أعمال صالحة، قيام ليل وصيام وغيره، فوالله ما أدينا شيئا من حق ربنا. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق على الإطلاق، أفضل الخلق محمد بن عبد الله، ومع ذلك صلوات ربي وسلامه عليه كان يقوم حتى تتفطر قدمه، وماذا قيل كيف؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا، يعني يشكر الله على نعمه، فكم لله علينا من نعمة فكيف نعجب بما قال. ثم أقول يا أحبتي: قضية الإعجاب بالعمل سبب لإحباطه، وحاول أن تجاهد النفس في ذلك، وإلا فماذا قدمت؟ يعني كونك صليت أو ركعت أو سجدت أو أنفقت شيئا، المال مال الله ونعم الله عليك تترى، وربنا يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وربنا يقول: وما بكم من نعمة فمن الله، كل شيء من الله، كيف تعجب به؟ كونك تصلي أو ميزك الله بشيء من العلم، الله الذي ميزك على الخلق. كونك حفظت القرآن، الله الذي أعانك عليه. كونك أعطاك الله مال وأصبحت ثريا، الله الذي أعطاك. ولذلك لما جاء بعض من الأقوام يمنون على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم. فكونك تكثر الصلاة والصيام أو تدعو إلى الله وغيره هي منة من الله ولذا قال الله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، المال مال الله والعلم هو الذي أعطاك إياه فليس منك شيء، فاسأل ربك أن يزيل هذا المرض من قلبك وأن يجعلك مخبتا خاضعا. رسولنا صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة منتصرا يوم فتحها دخل رسول الله وهو مطأطئ الرأس متذللا بين يدي ربه منتصر ومتمكن من أعدائه الذين كانوا بالأمس يضعون سل الجزور على رأسه وكانوا ربما سبوه وشتموه، ما رجع بزهو ولا غيره مطأطئا للرأس. وأبو الدرداء رضي الله عنه وأبو أيوب وغيره لما فتحت القسطنطينية وغيره رضي الله عنه بكى بكاء مرا قالوا له كيف تبكي هذا يوم أعز الله الإسلام وأهله، قال ما أهون الخلق على الله، بالأمس كان لهم ملك وغيره واليوم أسرى بين أيدينا، مما يدل على أن الإنسان لا يعجب بعمله كائنا ما كان. هذا يقول بعض المساجد يوجد فيها أو يكتم فيها الصدى، إذا تكلم في الميكروفون يتردد الصوت بعده، إذا كان الصدى خفيفا يؤدي إلى حسن الصوت فلا شيء فيه، لكن إذا كان صدى يؤدي إلى إدخال آخر الآية بأول الآية فما تميز هذا لا يجوز إطلاقا، بل هذا يؤدي إلى تلاعب بالقرآن والناس لا يستفيدون من كتاب الله تعالى. والله يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا ما نستطيع الاستماع ولا الإنصات يصبح صوتا مترددا، فما ندري الآية تدخل على تلك الآية أو يصبح الحرف يتكرر 4 مرات أو 5 مرات فما نفهم شيئا، هذا ينبغي عدم المبالغة في مثل هذه الأمور والنصح فيها. يقول هنا سائل وكنت أصلي الجمعة وكنت متأخر ركعة وسلم الإمام وكنت عند الباب المصلون قطعوا الصلاة فماذا أفعل؟ أوصي أحبتي أن نكون من أحرص الناس على صلاة الجمعة، وبناء على ذلك أقول إلى الله المشتكى، يعني أنا خطيب مسجد نخرج قبل الخطبة ب10 دقائق نجد عدد من الأخيار ذهبوا إلى المساجد الآن وربما لا يدركون كتابة الملائكة، فإنه إذا دخل الخطيب طويت الصحف فما كتبوا من الذين يشهدون الصلاة، يكتب له الأجر لكن ما يحدث لهم من شهادة الملائكة لهم حرموا له. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالذهاب للساعة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة إلا شحدا للهمم في طاعة الله تعالى، وبناء على ذلك لنربي أنفسنا على الحضور مبكرا قبل دخول الخطيب بساعة ونصف أتطيب وأتعطر وأتي إلى المسجد وأركع وأسجد ثم أتلو شيئا من القرآن يرفع الله به لي منازل وأستفيد منه الأجر والثواب عند الله تعالى. وإذا كان الإنسان كما ذكر الأخ فاتته ركعة واحدة ثم يصليها صلاة جمعة وكون الناس يقطعون صلاته، فنقول إن كان قريبا منه مباشرة يعني سترة لا مانع كمتر أو أقل من متر تقدم قليلا، إن لم يكن فماذا يعمل الناس سيخرجون، وأنت الآن الذي كنت جئت متأخرا فماذا يعمل الناس. وعن الواجب للإنسان أن لا يمر بين يدي المصلي إلا إذا لم يكن إلا هذا الطريق، فماذا نعمل يمر ولا شيء فيه، وإن كان يمكن دفع تقديمه أو الإتيان من خلفه، والأولى عدم المرور بين يدي المصلي. يقول صليت خلف الإمام وقد فاتني ركعة وعندما سلم الإمام سلمت معه ناسيا، لكن فاتك ركعة أي صلاة هذه؟ عندنا صلاة ثنائية وثلاثية ورباعية وما صلى، نقول إذا كنت سلمت مع الإمام نسيانا لعل قلب هذا الإنسان نعم أنت سائل رباعيتنا إن شاء الله، عندك عمارة أنت ولا عندك نية زواج ولا شيء؟ غالبا من يسلم ركعة واحدة بقي عليه 3 كيف يسلم لو قلبه صاحب السؤال يبدو قلبه مشغول بشيء، لكن نقول تسليمه خطأ وهو يكمل مباشرة يعني بمعنى التسليم ثم يقوم يكمل ما فاته ويسلم ويسجد للسهو بعد السلام لأنه سلم عن نقص، وهذه من الحالات التي تكون السجود السهو فيها بعد السلام. صيف أنتم منطقتكم وش اسمها هذه النسيم؟ أكيد عندكم خلفات فيها ولا شيء ولا. ها قريب طيب نشوف بعد إن شاء الله الكلمة نشوف. ها هذا يقول سائل، يقول امرأة يتجاوز عمرها 70 سنة وتقول: كنا في الوقت الماضي لا نملك سوى التمر والماء، ورزقت بخمسة أبناء ولم أعق لهم، يعني العقيقة، ولم تتجاوز أعمارهم 4 أو 5 سنوات إلا وقد انتقلوا إلى رحمة الله تعالى، يعني أنت توفوا. نقول لا، سائلة يعني تقول: هل أعق عنهم؟ نعم، العقيقة عن تلزم أباهم ولا تلزمك أنت، لأنها يلمس، وإن عققت عنهم لا شيء فيه. الثاني تقول، سؤال ثاني: إمام قرأ سرا في الصلاة الجهرية، هل صلاة صحيحة؟ نقول صلاته صحيحة، فمن نسي أن يقرأ، يعني مثال بسيط، إمام نسي ثم ما قرأ أول فاتحة وتذكر ثم أكمل، يكمل من القراءة التي وقف فيها، لا مانع منه، والصلاة صحيحة، وقراءة بالجهرية سنة وليس بأمر واجب. يقول: ما نصيحة توجهها للإخوان؟ يقول: لأنه كثير بينهم الجدال وأنهم يذكرونك بالماضي. قد نبهت على في مسألة محاضرة من يحول بينك وبين التوبة، من أراد أن يثبت على طريق الخير والصلاح ينبغي ويجب عليه أن يهجر ماضيه كلية. أصدقائه السابقين أصحاب التدخين والبلوت والشقق والدش وغيره، هؤلاء لن أزورهم أبدا، سأقطعهم، وإذا أردت أن أنصحهم ما أذهب إليهم وحدي، بل أذهب معي بعض الأخيار حتى يستحوا، ما يذكروا بالماضي. لكن لو جئتهم ناصح وقلت: يا أخوان جزاكم الله خير، أريد منكم أن تستقيموا، الحمد لله أنا رزقت الهداية وغيره، يجي يقول: تدري هذه الشيشة ما هي بأمس في يدك، وين رحت الآن؟ اليوم صرت علينا شيخ. أو يذكرك يقول: أنا نسيت الصور اللي معنا وكذا، فيذكروك بالماضي. اقطع بالماضي. وأوصي أحبتي أن يكثروا من قضية الجدال، والنبي صلى الله عليه وسلم ضمن ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وهو مازحا، يعني المراء والجدال ما في فائدة إطلاقا، يوغر النفوس ويؤدي إلى التباغض وتناحر الأحبة بينهم وغيره. نقول: أحبة اتركوا هذا الجدال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. يقول: من سهى في السجود ثم كبر الإمام ماذا يفعل؟ ما أدري كيف يسهى في السجود، يحتاج هذا صياغة، ما هو واضح السؤال. يعني بيع الفيز العمالة لازم واحد ثاني قبل عنده فيز، ما أدري والله هذا ما فهم. مقصود ما فتوى مشايخنا أنه لا يجوز بيعها، لأن هذا فيه ولي الأمر لم يسمح، هو حق أعطاك إياه لكن لم يسمح لك ببيعه على غيرك، وبناء على ذلك شيخنا غفر الله له يرى أن مثل هذا العمل لا يجوز. تكمل سؤال خط مبادر. يقول: لقد اختلفت أنا وواحد من الإخوة بمعنى فلان عالم رباني، بعدين وش صار؟ لا اختلفت وشن طلعتوا بالنتيجة هذا؟ السلف رحمه الله ذكروا أن العلماء الربانيون هم العلماء الذين عندهم العلم والعمل جميعا، وهذا أمر نحتاجه دائما. وأقول لأحبتي: كم نعلم كثير من المسائل ولكن لا نطبق. وخذوا قاعدة: العلماء الذين رفع الله منازلهم عندنا وفي قلوبنا سبب تلك الرفعة إنه العمل بعلمه. وكلما كان العالم أشد حرصا على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بها، الله يرفعه رفعة من عنده. وأذكر يعني من اللطائف، هذه أرنا كثيرا ما ننساها ونغفل عنها، كثير ما يؤذن المؤذن ونجلس نسولف لن ينتهي الأذان ولا نردد وراءه، هذا صحيح وإلا لا؟ هذا غلط. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، أمر لنا، وبناء على ذلك لنتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم. ومن اللطائف، كان اتصلت يوما على شيخنا غفر الله له ورحمه وهو في الطائف وأنا في الرياض، أستفتيه في بعض المسائل، فكان يجيب، ولما سمع المؤذن في الطائف قال لي: فلان، قلت: سم. قال: الآن المؤذن يؤذن، انتظر حتى نردد. سبحان الله، بقيت هو يردد مع المؤذن وأنا أسمع أذان الطائف، كسبت أجرا وشيخي علمني تطبيق هذه السنة العظيمة والتطبيق العملي. نحن يتصل عليك أحد من أي مكان والله بيحسب عليه الهاتف والمكان من بعيد وغيره، لا، السنة السنة أهم شيء، تطبيقها هي أعظم منزلة، وهذه كم نغفل عنها غفلان كبير. ولهذا نجد الله يرفع هؤلاء لهم منازل بسبب ماذا؟ بسبب الحرص على تطبيق السنة. نكون في المدرسة، نكون في العمل، نكون في جلسة مع الشباب، نكون في كذا، كم نسمع من الأذان وقلوبنا في غفلة ويفوتنا أجور عظيمة. وهذا يجب الأحبة أن نكون من أحرص الناس على التأسي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أسأل الشيخ، يعني هو يسأل عن الشيخ أظن، بس واحد يقول أسأل الشيخ عبد العزيز عن الشيخ الألباني. أنا ليس اسمي عبد العزيز، لكن أنا عبد للعزيز، لكن ليس اسمي، سماني أهلي عمر، ما سميته بعبد العزيز. يقول يعني عن الشيخ ناصر غفر الله له ورحمه، التقيت به منذ مدة طويلة وجلست معه، وهو يعني يعتبر من علماء الإسلام الكبار رحمه الله تعالى. كان لي محاضرة في شمال المملكة في القريات، وبعد أن انتهت سألت الإخوة كم بيننا وبين الأردن، قالوا 35 كيلو. وفي الحقيقة كان جوازي معي، فقلت والله ما أخرج من ديرتكم لين أروح أشوف الشيخ ناصر وسلم عليه. وفعلا ذهبت وصليت معه، وكان عندي بعض الأسئلة، وقال للشيخ غفر الله له اركب معي في السيارة. كان معه أكبر من الكوريلا بوكس صغيرة بيضاء، وقلت له تركب معي الشيخ؟ قال لا، أركبوا معي أنا أحسن سياقة. فركبنا مع الشيخ، أنا الأمام ومعي واحد من الأحبة، وركب معنا بعض تلاميذ الشيخ في السيارة. وكنت أسأل وقلبي فزع، رحمه الله يسرع سرعة عجيبة جدا، وأنا خائف ما أدري أناظر الخط اللي أمامي ولا أسمع الجواب. فسألته أسئلة، وحقيقة استفدت منه استفادة كبيرة جدا غفر الله له ورحمه. وكان يعني من اللطائف، هذا منذ أكثر أظنها من 10 سنوات أو لا أكثر من 13 سنة التقيت به. فكان قال لي لما سألت عن بعض الأسئلة، وكان يرى وجوب هذا الأمر، فقلت له يا شيخ إذن هؤلاء الإخوان من السلفيين آثمين؟ قال نعم، لأنهم لم يأخذوا بهذا الحكم. وقال بعدها كلمة هي القاعدة، قال تبين لي أن يعني احتياج السلفيين، يعني مع احتياجهم إلى العلم والبدعة والسنة والفهم فيها، يحتاجون إلى تربية حتى يطبقوا السنة. فدل على أن قد نعلم كثير من الأحكام لكن قد لا نعمل بها. فبيت القصيد من العلم العمل، وكان السلف رحمهم الله يقولون العلم يهتف بالعمل فإن وجده وإلا ارتحل. وكان من لطائف هذه الرحلة، لعل أقفل هنا يبدو صيفنا عليكم، من لطائف هذه الرحلة أخبرت أن في الأردن كان ذهابنا يوما ونصف، أن شخصا هناك يسمى محبا للشيخ عبد العزيز بن باز، يسمى البازي. فقلت والله لا أخرج حتى أراه. فكنا نبحث عنه في من مكان إلى مكان ومن مدينة، قالوا طلع لهذه، وبحثنا عنه حتى وجدته. جلست مع الأحبة، والله لا أعرفه، لكن جلست وقلت والله أنا أحبك في الله لأنك تحب شيخي، وجلست معه جلسة ود ومحبة، ليس تعصبا لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، لأن نعلم منهج الشيخ عبد العزيز هو منهج الشيخ ناصر، هو منهج الشيخ العثيمين، هو منهج الشيخ كذلك عبد الله بن حميد، هو منهج الشيخ عبد الله بن قعود، يعني منهجهم حرص على السلف. لكن من باب الحب يعني والتأثر به، لا شك أن كل ما كان الشخص قريبا إلى شيخك محبا له تعلو منزلته في قلبك. وما ذهبنا حتى رأينا، فسعدنا بهذا اللقاء، بلقاء شيخنا الشيخ ناصر الدين الألباني غفر الله له ورحمه وجعل الجنة مثواه، وبلقاء هذا البازي. أسأل الله يثبتنا وإياه على الحق، وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة على دينه، وأن نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
12,284.